على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ميراث الزوج والزوجة أو الميراث ميراث بالسبب، وقلنا أنه إذا طلق الرجل زوجته في مرض الموت، إذا طلق المريض زوجته في مرض الموت فإنها ترث إذا اجتمعت شروط خمسة، إذا اجتمعت هذه الشروط خمسة فإنها ترث. وأيضا تكلمنا فيما أنه طلق كل زوجات الزوجات الأربعة وتزوج أربعة والشروط موجودة فكل الثمانية يرثون باعتبار أنه طلقهم في مرض الموت. طبعا هذا لابد أن يكون من تزوج بهن قد دخل بهن، لأنه هذا مسلم أن المريض في مرض الموت لا ترثه إلا بعد، أصل لا يكون العقد صحيحا كما سيأتي معنا، يكون باطل إذا مات قبل الدخول. ما دخل بهن وكيف؟
بعد من مرض الموت.
لا، هذا هؤلاء يعني ما طلقهن.
طلق أربعة بس تزوج.
نعم.
مريض تزوج يدخل بها لكي يرثها.
نعم.
فرض أنه بارئ من مرض الموت فرجع لهم مرض الموت ومات.
نعم.
فرح بأنهم دخل بهن.
ومات بمرض آخر تقصد؟ هذا مسلم أنه مسلم يرثنا. يعني هذه زوجات هذا زوجات يعني نحن نشترط الدخول اذا كان مات في مرض. كيف حالكم شيخ؟ الحمد لله على السلامه. الان اذا طلق الرجل ما تكلم عن المريض، اذا طلق واحده من زوجاته الاربع وتزوج بأخرى ثم مات، واشتبهت المطلقة ماذا نصنع؟ قال هناك رواية وعمل بها الأصحاب الفقهاء أنه يأتون إلى هذه التي زوجت التي تزوجها قبل موته، هذه تأخذ نصيبها. نعم. لا، الفضل لا تعرف وطلق، هو الذي طلق لم يعلم الزوجة، هو الذي طلق ثم مات. فنحن هن يعلمنا أنه واحدة منهن طلقت لكن لا يعلمنا أي واحدة منهن، أو أصلا لا باعتبار أنهم يعني عرفنا أنه تزوج قبل موته فحتما قد طلق واحدة، لأنه لا يجوز أن يكون يجمع خمسة، لكن أي المطلقة غير معلوم. فهذه التي تزوجها جديدة ترث نصيبها، يعني إذا كان نصيب الزوجات الثمن فهي تأخذ ربع الثمن، وإذا كان نصيب الزوجات الربع إذا لم يكن له ولد للزوج فتأخذ ربع الربع، ثم الباقي يتقاسمنه الأربع، يعني لا ينقص من نصيبها شيء. تأخذ الجديدة، عبر عنها بالجديدة، تأخذ نصيبها كاملا والباقي يتقاسمنه الأربع. قال السيد الخوئي، وهذا بحث عند الفقهاء أيضا، هل هذا يجري يعني في هذا الحكم في كل صورة اشتبهت المطلقة أم لا فقط في هذه الصورة؟ في هذه الصورة، أما في كل صورة اشتبهت المطلقة فنذهب إلى القاعدة وهي القرعة لكل أمر مشتبه. السيد الخوئي يقول نقتصر على هذا المورد، وفي الموارد الأخرى القرعة. السيد السيستاني يقول لا، نتعدى إلى كل مورد. اختلفوا أنه نعم في لا في كل مورد نعمل بهذا، أنه هذه الواحدة تأخذ نصيبها والباقي يقتسمنا الباقي. في غير هذا المورد يعني. نعم.
مثلا
أقل إذا ثلاث، أو قلنا اشتباه الطلاق كان بصورة أخرى. يعني المثال أنا فكرت فيه قليلا ما وجدت مثال واضح، لكن أي شيء يأتي المطلقة مشتبهة غير معلومة غير هذا المورد، السيد السيستاني حفظه الله يجري الحكم على كهذا المورد. السيد خوي يقول لا، نقتصر على هذا المورد ونعمل بالفرع. إذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخرى ثم مات واشتبهت المطلقة، لاحظوا هنا لم يشترط الدخول لأنه ليس الفرض أنه في مرض الموت، واشتبهت المطلقة في الزوجات الأولى الأول يعني، ففي الرواية وعليها العمل أنه كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن، ربع الثمن عفوا، ربع الثمن إلى الباقي. إذا طبعا كان للميت ولد، لأن كل الزوجات يأخذن الثمن، وتشترك الأربع المشتبه فيهن المطلقة، أولئك الأربع المشتبه فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه، أرباع الثمن. هذا إذا كان للميت ولد لهن الثمن طبعا، وإلا كان لها الربع من الربع، كان لها الربع يعني من، كان لها الربع
ولا
نعم، المفروض يقول كان لها الربع من الربع، نعم ربع الربع، وهكذا العبارة عندكم نعم، يعني هذا ناقص العبارة، ليس لها الربع، هي لها ربع الربع، نعم هنا ربع الربع. وتشترك الأربع الأولى في ثلاثة أرباعه، أرباع الربع نعم. وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة؟ قولان أقواهما الثاني، أقواهما الثاني أنه لا يعمل بالقرعة، لا يتعدى، كما قلنا السيس الثاني اختار الأول، قال أقواهما الأول. الآن هناك حكم خاص بالزوجة في الإرث، هذا مهم محل ابتلاء، وهو أنه إذا ماتت الزوجة الزوج يرث من كل ما تملك، بخلاف الزوجة لا ترث من كل ما يملك. الفتوى المعروفة أنها لا تملك من الأرض، لا ترث من الأرض، لا ترث من الأرض، لا من عين الأرض ولا من قيمة الأرض، يعني لا من رقبة الأرض كما يعبرون ولا من قيمة الأرض، نعم ترث مما هو موجود على الأرض. فإذا كانت أرض خالية لا ترث أصلا منها، وإن كان أرض عليها بناء ترث من البناء، إذا كان فيها أشجار ترث من الأشجار، إذا فيها أشياء أخرى ترث من تلك الأشياء، أما من الأرض نفس الأرض لا ترث من عين الأرض، تأخذ من عين الأرض قطعة ولا ترث قيمة تلك الأرض. يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره، أرضا وغيرها، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات، ولا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة، وترث مما ثبت فيها في الأرض من بناء وأشجار وآلات، هذه الآلات مثلا مع رحى الطاحون، أو هذا سيأتي معنا الدولاب، الدولاب المثبت على البئر وهذه الأشياء. يقول ولا ترث من الأرض، وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك، ولكن للوارث دفع القيمة إليها. هذه فلا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة، وترث مما ثبت فيها قيمة فقط، بمعنى قيمة فقط، بأي معنى؟ بمعنى أنه يحق للوارث أن يعطيها القيمة، لا تستطيع أن تلزمه بأن ترث من أعيان ما هو موجود في الأرض. نعم لو أراد كما سيأتي معنا أن يعطيها من الأعيان لا بأس به، لكن من حقه أن يأخذ الأعيان هو ويعطيها فقط الزوجة من قيمة هذه الأعيان، من قيمة هذه الأعيان. ويجب عليها القبول ولا فرق في الأرض التي قلنا لا ترث منها، سواء الأرض الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها، غرس أشجار زرع هي هذه القمح والشعير. هذه كيفية الحساب، كيفية الحساب هذه ترجع إلى الصغرى، ترجع إلى الصغرى، ف يعني الفتوى أنها ترث مما مثبت على الأرض قيمة ولا ترث من عين الأرض. يذكر السيد الخوئي هذه طريقة لكيفية التقويم، كيف يحسب مثلا قيمة البناء. يقول نفترض أن هذا البناء قائم مستقل دون أرض، ولا نحسب أن الأرض ليس أن هذه أن هذا البناء بلا أجرة. عفوا بالعكس، نفرض أنه بدون أجرة. يعني لاحظوا تارة هنا يوجد بعض البيوت في قوم، يوجد بعض البيوت أنت تشتري البيت دون الأرض، الأرض وقف، تشتري البناء الأرض وقف للسيدة المعصومة أو لغيره. فيلاحظ، يلاحظ عندما تشتري البيت يلاحظ أنك ستدفع أجرة الأرض. لاحظتم؟ عندما تذهب إلى تشتري بيت دون أرض، صحيح أنت تشتري البيت دون أرض، ولكن يلاحظ في قيمة البيت أنك ستدفع أجرة على الأرض، هذا يقلل من قيمة البيت، لأنك لو لم تدفع أجرة يكون قيمته أكثر باعتبار ستدفع أجرة بالإضافة إلى ثمن البيت هذا. فهنا يلحظ البيت لا يلحظ أنه كأنما تدفع هذه الامرأة ستدفع أجرة، أجرة الأرض التي فيها البيت، لا يلاحظ كأنه بلا أجرة، غير مرتبط بالأجرة.
أجرة يعني مو أجرة قيمة الأرض، أجرة بقاء البيت
في الأرض. نعم، يعني لا تلحظ هذه المسألة، لا تلحظ هذه المسألة.
يعني الحين في قام إذا يشتري بدون هذا بدون أرض،
نعم،
يدفع كان السيد المعصومة في الفترة.
طبعا طبعا إما يدفع أو هم مثلا عندهم مثلا المتولي سامح أو شيء، لكن لابد أن يدفع. طبعا لابد أن يدفع. ثم يقوم على هذا الفرض، على هذه الملاحظة، فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من تلك القيمة المقدرة. طبعا قلنا هذه يعني يتكلم السيد الخوئي في الصورة، وهي في أي طريقة، نحن في كل بلاد في كل مكان هناك خبراء يقيمون هذا البيت بدون أرضه.
زراعية.
نعم، بعد أحسن تجارية الأرض تكون، قد تكون زراعية قد تكون. الآن لو كان هذه، سيتكلم عدة مسائل مرتبطة بهذه النقطة السيد الخوي رحمة الله عليه، في أن الزوجة ترث من الأعيان المنقولة، ولا ترث من الأرض، وترث من الأشياء الموجودة في الأرض. لو كان يفترض أن هذه الأرض فيها أشجار، فيها مزروعة بستان، فمن أرض البستان لا ترث، من الأشجار ترث، من الأشجار ترث، ولكن ترث قيمة الأشجار، لا تستطيع أن تأخذ بعض الأشجار، تقول هذه الأشجار لي. الآن لو كان في هذه الأشجار ثمار، أو كان في هذه الأرض زرع، فترث من عين الزرع ومن عين الثمر، لأن الثمر منقول. فلو أرادت أن ترث من عين الثمر، بل أكثر من ذلك، قالوا لو كان في الأرض بئر، نفس البئر لا ترث منه من عينه من قيمته، لكن من مائه ترث، تستطيع أن ترث من عينه. لو أرادت أريد حصتي من الماء، تستطيع أن تأخذ حصتها من الماء من هذا البئر، لأنه يعتبر منقولا. الآن هذه الأرض فيها قلنا بناء أو أشجار أو غير ذلك، والزوجة ترث منه، ترث من هذه المثبتة في الأرض، لكن الوارث لم يدفع لها القيمة، لم يدفع لها القيمة، قيمة هذه الأشياء، ولم يمكنها من هذه الأشياء إلا بعد فترة، سواء كان بعذر لم يدفع لها أو بدون عذر، تستطيع أن تأخذ الأجرة، تأخذ الأجرة. يعني مثلا إذا لها هي افترضوا ربع البيت، هذا البيت لها ربع البيت، وبعد سنة ما دفع لها القيمة، تستطيع أن تأخذ أجرة ربع هذا البيت. نعم نعم، أيضا تلاحظ الأرض. وثم أنه الأشجار، هذه الأشجار لو أثمرت في هذه الفترة تأخذ كل النماءات أيضا.
هي بالورث ما تلاحظ،
نعم
ما تلاحظ
الأجرة. لا، إذا بالأرث بتقييم البيت لا تلاحظ الأجرة. أما لو بقي، هي هذا صار ملكها الآن وبقي وما أعطوها إلا بعد سنة، فهي تستحق أجرة،
لكن تنقص منها قيمة الأرض.
يعني يلاحظ، لا يلاحظ هذا بيت بدون أرض كم أجرته، هكذا يلاحظ كم أجرته، حتى في الأجرة يلاحظ خصوصية. إذا لم يتقال الظاهر أنها تستحق من عين ثمر النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة، لا يستطيع أن يجبرها على قبول القيمة من هذه، من هذه الأشياء المنقولات، من عين ثمرة النخل والشجر، ثمرة ليس نفس الشجر والنخل. إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر، كان للزوجة المطالبة بإجرة البناء هذا الذي له لها حصة فيه. وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة، حصتها من الثمرة عينا، فلها المطالبة بها، تستطيع أن تأخذ أعيان هذه الثمار. وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع الأجرة ومن الثمار الأعيان وغيرهما من النماءات، كل ما أتى من هذه النماء.
يعني السنة من أول يوم يعني حتى إذا دفعتها بعد 10 أيام تأخذ أجرة 10 أيام.
نعم هذه السنة، يعني لا أدري السيد خوي أتى بها من باب المثال، وأنا أعتقد أنه من باب المثال ليس لها خصوصية سنة، لكن عادة هذه الأشياء يعني في السابق عادة لا زمادة يعني مثل الأشجار وهذه بعض الأشياء لا تثمر إلا بعد تقريبا سنة. و البناء والبيت أعتقد من باب المثال أتى فيه، أما لو مضت فترة عادة لها أجرة، عادة لها أجرة، فهذا يعني لابد يعني إذا طلعت الأجرة تستحق هذه الأجرة، أعتقد هذا من باب المثال ذكره. الآن لو هذه الأعيان المثبتة في الأرض انقلعت أو انهدم البيت أو انكسرت الأشجار فتستحق نفس الأعيان، إذا أرادت الأعيان تستحق نفس الأعيان، تأخذ من أحجار البيت، من أخشاب البيت، من أخشاب. نعم قال لو كانت معرضة للهدم، حتى لو كانت معرضة للهدم يعني بعد مثلا أيام هذا البيت سيقع، مع ذلك الآن لا تستطيع أن تأخذ من الأعيان ما دام البيت قائما، الأعيان مثبتة في الأرض فقط تستحق القيمة حتى لو كان هو آيل إلى الهدم والخراب. لا، لاحظ الأرض لا ترث منها، الأشياء المثبتة في الأرض ترث من قيمتها. نعم من عينها، نعم لو صار عارض وانقلعت ترث من أعيانها. يقول هل يلحق بهذه الأشياء التي ترث من أعيانها، يعني الأشياء المنقولة، هل يلحق به الدولاب والمحالة والعريش؟ هذه الدولاب الظاهر هذا المثبت على البئر يؤخذ به الماء، هذه البكرة، والمحالة الظاهر أنه يستخدم، هو دولاب ضخم يستخدم لجر الماء بالحيوانات، مر معنا باسم الركي إذا تتذكرون الركي. والعريش هذا الأشياء الذي وضع عليه أغصان العنب، لأن بعض العنب يعرش عرائش يصبح عريشة، فيضعون بعض الأعمدة، بعض القصب النخل أو بعض جذوع الأشجار أو حتى في هذا الزمان الحديد يثبتونه في الأرض حتى يكون تكون الأغصان تمتد عليه الأغصان. فيقول أنه حتى من هذه ترث من هذه الأشياء، هناك وجهان، وجه في الإرث ووجه في عدمه، يقول ترث من هذه الأشياء. وكذلك بيوت القصب، هذه البيوت التي توضع عادة للحراسة في الأرض الزراعية، هو بيت في حقيقته ليس بيت للسكن، ليس بيت، وهذا يمكن أن يؤخذ، يعني يمكن أن يخرب يؤخذ ما فيه من القصب. هل هذا يعني هذه الشك من جهة الصغرى، هل هذه تعتبر أشياء مثبتة في الأرض أو أشياء منقولة؟ جاء الشك من هذه الجهة. نعم طبعا هذه طبعا هذه أشياء منقولة، طبعا ترث من أعيانها. نعم فقط الأشياء المثبتة في الأرض، الأشياء المثبتة في الأرض
المثبتة يعني صناعية.
حتى لو كانت صناعية إلا هناك، قلنا إذا صار هناك شك أن هذا الشيء ثابت في الأرض أو لا، اختلفنا أنه ثابت أو لا، يعني إذا كان يمكن نزعه بسهولة، هذا اختلفوا فيه. إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة، فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول. نعم إذا كان البناء معرضا للهدم والشجر معرضا للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة، ما دام ثابتا ليس من حقها أن تأخذ العين، جاز إجباره على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر. وكذا الحكم في الفسيل المعد للقطع، هذا الذي ينبت أطراف جذوع الشجر، هذا عادة يقطعونه، ما دام لم يقطع هي تستحق من قيمته، لا تستحق أعيانه، لا تقطع. وهل يلحق بذلك الدولاب والمحال والعريش؟ والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم، هو عرف العريش. قال وجهان، وجه بالإلحاق وجه بعدم الإلحاق، أقواهما ذلك يلحق. وهل يلحق بذلك؟ يلحق، يعني يلحق بمعنى أنها لا تستحق من الأعيان، تأخذ من القيمة. نعم نعم، وإن كان لكن هذا اعتبره بمثابة المثبت في الأرض، وإن كان نفس البيت صناعي، البيت ليس مسألة طبيعية، يعني عندما نبني بيت هذا، لكن هذا عرفا يعتبر من البيت واضح. مثلا في يعني في الأرض، أما في البيت هذا واضح أنه ليس من المعقولات. في الأرض إذا كان هناك إنارة في الأرض، هذا مثال جيد. نعم قد يعتبر هذا يعني يدخل فيه مثل هذا الدولاب والمحلة، يعني قد يقال أنها تستحق فقط القيمة.
يعني في سكرة المطهية تروح فر البراغي إذا مو مدبت بعدين يموت
تبت، يعني هذا مسألة عرفية، مسألة عرفية. إذا طبعا إذا كان هي هذا ليس ليس بإذن لا يحق لها أن تفعل هذا الفعل، شخص صبت شيء في أرضي لا يجوز لكل أحد أن يفك هذا الشيء. على كل حال المسألة ليست يعني هناك فرق كبير، لأن هي إما لا إن لم تأخذ العين ستأخذ من القيمة، يعني لا ليس الأمر دائر بين أنها ترث أو لا ترث. والعريش قال وكذا بيوت القصب أيضا تعتبر من المثبتات في الأرض فتستحق القيمة. القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها، من الأشياء، فرض هذه الفوهة التي ثبتت، هذا العمود الذي وضع على البئر، هذه الأشياء التي وسائل البئر، هذه ترث من آلاتها قيمة. أما نفس الماء الموجود ترث كما قلنا من عينه، وأما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ القيمة. الآن لو حفر بئر ولم يصل إلى الماء، ولم يصل إلى الماء فمات، فتهي ترث من هذا من قيمة هذا البئر، لأن ليس فيه عين، لا يمكن أن تأخذ العين. أو حفر سردابا في الأرض ترث من قيمة السرداب. لو حفر سردابا أو بئرا قبل أن يصل إلى حد النبع فمات، ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة، لا تستطيع أخذ العين. قلنا الوارث من حقه أن يعطيها القيمة، من حقه، يعني هو حق ويستطيع أن يتنازل عن هذا الحق، يريد أن يعطيها العين، هي لا تستطيع أن تجبره لو أراد أن يعطيها العين على أن تأخذ القيمة، تقول لا أريد من العين، لا، إذا هو أراد أن يعطيها العين فهي تأخذ من العين. أنا المسألة في يد الوارث، كما هناك بحث أنا في سمعته من رئيس القوى القضائية هنا أنه كان عندهم بحث، عندهم مشاكل إجرائية في القضاء، أول ما نشأ القضاء في إيران مشاكل إجرائية تنفيذية عديدة جدا، منها في الدية، أنه مثلا الدية كما مر معنا هي إما 100 من الإبل أو 1000 من الشياه أو غيره أو قيمة هذه. فعندهم واجهوا في إيران مشكلة أنه شخص عليه دية فجاء لهم بألف شاة أو شيء من البعير، جاء لهم بالأعيان إلى أحد المدن وقالوا استلموا هذا، أينهم لسوا مستعدين لاستلام هذا، فمع أن الحكم هو لا يلزم أن يدفع القيمة، فكان يستعرض أنه هذه مشاكل في تنظيمية في الدولة. فهنا لو أرادت أن تأخذ من أن يعطيها من العين، لو أراد أن يعطيها من العين لا تستطيع أن تلزمه بأخذ القيمة. ولو نعم قال لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجر والبناء فدفع لها العين نفسها، فدفع لها العين نفسها، كانت شريكة فيها كسائر الورثة، تصبح شريكة في هذه الأشجار وهذا البناء، ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة. أما الآن لو عدل بعد أن أعطاها الأعيان، صارت شريكة بعد فترة، قال لا خذي أنت القيمة، فهل من حقه ذلك أو لهذا فيه خلاف؟ في خلاف، السيد الخوي يقول ليس من حقه ذلك، لا ليس من حق ذلك. لو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال. فعندما قال ففي وجوب قبولها إشكال يعني لا يجب القبول. وإن كان الأظهر العدم يؤكد ذلك، وإن كان الأظهر العدم أنها يعني نعم
يعني يجب على إشكال.
لا لاحظ، هو مرة قال إذا نقول يحرم في الحرمة إشكال، في الحرمة إشكال يعني ليس محرم،
يعني
هذا أصلا فتوى في عدم الحرمة.
لا، إذا قال يحرم على إشكال،
أما إذا يحرم على إشكال يعني هذا يحرم على إشكال. نعم،
فتوى
بالحرمة.
ففي
نعم 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 ففي الحرمة. أما إذا ذكر الإشكال بنفسه فهذا توقف، لا لوحده بدون قال ففي الحرمة إشكال. قال فهل ترث أو لا، إشكال إشكال، هكذا هنا توقف أو تأمل توقف. فإما أن نعمل نرجع إلى فقيه آخر، أو لأنه توقف ما عنده فتوى بالتالي، لأنه نحن متى نستطيع أن نرجع إلى فقيه؟ إما إذا كان عنده احتياط وجوبي أو ما عنده فتوى توقف في الوقت، أو نحتاط بما يعني بما يوافق الواقع، نحتاط بما يوافق الواقع. ففي الوجوب
يجب على إشكال،
لا استحباب.
ففي الوجوب إشكال،
يعني ففي الوجوب إشكال، يعني أنا إشكالي في الوجوب، يعني لو بعمل به كان عمل به وجوب على إشكال.
لا في الوجوب، في يعني أنا نسيت عبارته بالضبط. في
نعم ذكر إذا يجب على إشكال فتوى بالوجوب.
نعم فتوى بالوجوب
على إشكال، بس في الوجوب إشكال
استشكل في الوجوب. نعم قد يكون احتياط وجوبي، احتياط وجوبي في عدم الوجوب. قال وإن كان الأظهر العدم، هو هنا يصرح يريحنا من هذه، ما معناها يعني يفتي بعدم وجوب عليه أخذ القيمة.
وجوب إشكال
ففي الوجوب إشكال، لا إذا قال يجب على إشكال هذا احتياط استحبابي يكون في الخلاف عن هذا الإشكال، يعني يكون فتوى في الوجوب يجب على إشكال ويحرم على إشكال، هذا هناك صرح سيد الخوئي في الجزء الأول. أما غير هذه العبارة يعني على ما في ذهن احتياط، وتأملوا فيها أكثر نرجع إليها إن شاء الله. القيمة التي يريد أن يعطيها الوارث للزوجة، قيمة قال يوم الدفع، يوم ما يريد أن يعطيها، وليس مثلا يوم موت الميت. قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض هذه التي قلناها ودخل بزوجته ورثته، وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل، فإذا باطل لا مهر لها ولا إرث لها، لأنه تزوج في مرض موته ومات قبل الدخول، فهذا العقد يحكم بالبطلان، فلا ترث من باب أنه أصلا ليست زوجة، أصلا ليس لها لا إرث ولا. هذا كل الكلام في القسم الأول من الميراث بالسبب، وهو الزوج والزوجة، الزوجية بمعنى آخر. الثاني هو الولاء العلق، عفوا هذا في الميراث بالسبب كله، هذا الميراث بالسبب قلنا إما زوجية أو ولاء. الولاء له ثلاثة أقسام، عتق وإمامة وضامن جريرة. المبحث الثاني في الولاء أقسامه قلنا ثلاثة، الأول اتركوا ولاء العتق، الثاني ولاء ضامن الجريرة، ولاء ضامن الجريرة. ما معنى ضامن الجريرة ابتداء؟ أنا هذا مرة الإشارة فيه أنه شخص يضمن دية آخر ويرثه إذا مات، يعني يقول له أنت اضمن عاقلتي، يعني اضمن ديتي إذا فعل دية، وترثني إذا أنا مت، فهذا ما يسمى عقد ضامن الجريرة. هذا قد يكون من طرفين وقد يكون من طرف واحد، يعني أنا أقول له أنت تدفع ديتي وترثني، قال قبل، وإذا الطرف الثاني قال له هكذا أيضا يصح العقد، فيصبح عقد من طرفين، فقد يكون من طرف واحد وقد يكون من طرفين، لكن المضمون له لابد أن يكون ليس عنده وارث سببي، يعني أنا أقول لا أنا أضمن جريرتك وترثني، وعفوا وترثني إذا أنا ما عندي وارث، إذا أنا ما عندي وارث سببي، أما إذا عندي وارث هذا العقد باطل، إذا عندي ابن أو أب أو ولا عنده معتق، يعني أنا لم يعتقني أحد، لأنه لو كان أعتقني أحد هو الذي لا نسبي، حتى لو كان سببي يصح هذا الضمان. طبعا سببي ما عدا المعتق، ما عدا المعتق يعني يبقى عنده، إذا الإمام موجود أو الزوجية موجودة يصح ضامن الجريرة.
الزوجة
نعم
الزوجية
لا تأخذ نصيبها، الزوجة تأخذ نعم وذاك يأخذ الباقي، الزوج والزوجة يأخذون دائما. قال الثاني من الضمان بالسبب وهو من الإرث بالولاء، الثاني منهما ولاء ضامن الجريرة. قال في المسألة 1810 يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته، لو جنى هذا يضمن جنايته، فيقول له مثلا عاقدتك على أن تعقل عني، تعقل عني، لأن قتل الخطأ كما تعلمون العاقلة هي التي تدفع، هنا ليس عنده أقرباء، فمن الذي يعقل عنه؟ وهذا هذا الذي يعقل عنه يدفع عنه الجنة، على أن تعقل عني وترثني وترثني، فيقول الآخر قبلت، فإذا عقدا العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل الدية يعني والإرث، حتى لو في العقد قال أنت عاقدتك على أن تعقل عني، لو لم يذكر الإرث أيضا العقد صحيح، معناه أنه يعقل عنه ويرثه أيضا. أما لو ذكر فقط في العقد فقط الإرث استشكل في هذا العقد أن يكون عقدا صحيح. فإذا عقد العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل والإرث، ويجوز الاقتصار في العقد في صيغة العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث. وأما الاقتصار يرحمكم الله، وأما الاقتصار على ذكر الإرث ففي صحته، وترتب الإرث عليه إشكال فضلا عن ترتب العقل، يعني أن نقول أنه صحيح ويرثه لو مات هذا في نفس الإرث إشكال، فضلا عن نقول أنه عقد ضامن جريرة تام، بل الأظهر العدم، الأظهر عدم صحة هذا العقد فيهما، لا في الإرث ولا في العقل يعني في الدية، والمراد من العقل الدية. فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته، لو جنى جناية فهذا هو الذي يدفع عنه الدية. نعم المعروف أنه في القتل الخطأ، أما في القتل العمد هو يكون على نفس الجاني الدية. فهذا قلنا كما يصح بين من طرف واحد هذا العقد يصح أيضا من طرفين، يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه الآخر، واحد فقط يعقل الآخر دون العكس، كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر، فيقول مثلا عاقدتك على أن تعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك، فيقول آخر قبل، فيترتب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك. يعني أنا عقلته ويرثني وليس العكس، فإذا أنا زنيت جناية هو يدفع ديتي، وإذا أنا متت يرثني، ولكن هو إذا جنى جناية أنا لا أدفع عنه، وإذا مات لا أرثه، فقط من طرف واحد وليس له. قلنا هذا العقد يصح إذا كان لا يوجد وارث لهذا الذي عقل عنه، والذي المضمون ما يعبر عنه المضمون، وليس له مولى قد اعتقه، وليس له مولى قد اعتقه. اما لو كان هناك مولى فلا يصح هذا العقد. نعم لو كان من الطرفين غير موجود يصح العقد من الطرفين، لو كان من طرفين، ولو كان من طرف واحد فيصح العقد من طرف واحد. لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب، من النسب هذا قال اضمن يعني الجاني أحسن، يعني المضمون الذي ذاك ضمن له الجناية، نعم الضامن الذي سيدفع. لا يصح العقل المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق وليس له مولى قد اعتقه. فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معا، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فقط في الطرف المضمون، مضمون عنه يعني إن صحت تصبح أدق العبارة. فلو ضمن من لا وارث له نسبي، فلو ضمن من له وارث، لو ضمنت أنا شخص هذا الشخص له وارث نسبي أو له مولى معتق لم يصح، هذا العقد أصلا باطل. ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق. فضامن الجريرة فقط يرث، متى يرث؟ إذا لا يوجد نسب ولا يوجد معتق، لأنه لو يوجد نسب أو معتق أصل العقد ضامن الجريرة باطل.
لو كان مثلا العقد من طرفين وطرف واحد
صح وطرف واحد خطا، يفكك في ان لا كله باطل، لان
العقدين باطل،
لانه كانما يعتبر، لاحظ، كانما هذا يعتبر عقد واحد. يعني هكذا قلت اضمن اعقلني واعقلك على ان ترثني وارثك، كانما هذا في العرف عقد واحد.
انا اجبت هذا عقل عني وهذا
لو افترضنا هكذا، نعم، يعني عقدين منفصلين، نعم، بطلان احدهما ليس له ربط بالاخر. يعني هذا طبق القاعدة، طبعا لم يفصل فيه، لكن طبق القاعدة اذا كان عقدان منفصلان كأي العقود الاخرى، فاذا بطل احدهما لا يؤثر على الاخر. اما اذا كان عقد واحد واختل احد الشروط فيه بطل كل العقد. فاذا هذا يرجع الى انه نعتبر عقد واحد او عقدين. نعم. الآن لو أنا ضمنت هذا الشخص، أن أضمن جناية هذا الشخص وأرثه لو مات، بعد أن ضمنته جاءه ولد، يعني كان ما عنده أولاد، متزوج، لأن يعني وجود الزوجة لا يضر، ثم هذا جاءه أولاد من هذه الزوجة بعد 20 سنة، فهل هذا العقد، طبعا الآن هذا ما دام الولد موجود هذا العقد ليس له أثر، لكن هل يبقى تأثير العقد قائم فيما لو مات الولد في حياته فيبقى هذا العقد صحيحا أو لا، هذا بطل أصلا بمجرد أن وجود، بمجرد مجيء هذا الولد؟ يعني هل نقول أن هذا العقد مقتضاه موجود، وهو كان العقد صحيحا، الآن وجد مانع، هل نقول هكذا؟ نعم لا، إذا نقول مقتضي موجود وموجود مانع، فنقول المقتضي موجود للصحة، فالمانع موجود، هذا لا يؤثر، هذا المقتضي لا يؤثر. نعم إذا ارتفع المانع فالمقتضي يؤثر، هل نقول هكذا أم نقول لا، بمجرد جاء المانع أبطل المقتضي أصلا، هذا بطل نهائيا لأن كان صحة العقد متوقفة على عدم وجود وارث. نعم انكشف البطلان. هناك قولان، هناك وجهان. قال إذا وقع الضمان من مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم ولد له، هذا المضمون ولد له بعد ذلك، فهل يبطل العقد رأسا يعني أو يبقى مراعى بفقده، بفقد ذلك الذي ولد، يعني يبقى هذا العقد صحيحا إذا مات ذاك الشخص؟ فهناك وجهان لم يفتي السيد خوي بأحدهما، هنا لم يقول، يعني يقول بهذا وجه وهذا وجه، فهذا أيضا كالتوقف، هذا أيضا توقف، لابد من مراعاة الاحتياط أو الرجوع إلى مرجع آخر. الآن لو وجد زوج أو زوجة مع ضمط الجريرة المسألة سهلة وواضحة، تأخذ نصيبها الأعلى، لأن الفرض لا يوجد أولاد للميت، تأخذ نصيبها الأعلى ويأخذ ضامن الجريرة الباقي. نعم الربع، نعم، والزوج النصف. إذا وجد الزوج أو الزوجة، لأن قد يكون هذه مضمون لها هي زوجة امرأة، إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى، يعني من الربع أو النصف، وكان الباقي للضامن. إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته، الولاء لا يورث، ليس كالمال. فأنا ضمنت شخص، ثم مت أنا، فهذا الولاء لا ينتقل إلى ورثته، لا ينتقل، هذا الولاء لا يورث. الثالث ولاء الإمامة، ما في شيء إن شاء الله نقرأه نتيمية. أيضا ولاء الإمامة يأتي إذا لم يكن للوارث للميت لا وارث سببي ولا ضامن جريرة ولا معتق. ضامن الجريرة مقدم على إرثه. إذا فقدوا كل هؤلاء تصل النوبة إلى الإمام سلام الله عليه، فالإمام وارث من لا وارث له، فإن كان موجودا سلام الله عليه هو يتصرف في المال، وإن كان غير موجود هناك أقوال. القول المعروف أنه يذهب المال إلى الحاكم الشرعي كالحقوق الشرعية، كيف يتصرف في الحقوق الشرعية بما يرضي الإمام أيضا يتصرف بهذه أموال من إرث من لا وارث له. وبعضهم قال أنه توزع على الفقراء، هناك أقوال، كما كان يفعل أمير المؤمنين سلام الله عليه في حياته، عندما كان يتصله أموال من شخص لا وارث له فكان يوزع على فقراء البلد. الآن لكن الكلام لو كان مع هذا الميت زوج أو زوجة، إذا كان معه زوج بالاتفاق أنه لا تصل النوبة إلى الإمام سلام الله عليه، الزوج يأخذ النصف بالفرض والباقي بالرد. أما إذا كانت زوجة هناك خلاف، الرأي المعروف أظن فيه خلاف، الرأي المعروف أن تأخذ الربع فقط والباقي يأخذه الإمام، بناء على كلية أن الزوجة لا يرد عليها مطلقا، بناء على هذا الكلية حتى لو لم يكن إلا الإمام، فمن اعتمد عليها تعتمد على تلك الكلية ولا وليس لها استثناء. نعم نعم تقدمت بمناسبة ما. إذا فقد الوارث المناسب، يعني بالنسب النسبي، إذا فقد الوارث المناسب النسبي والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام سلام الله عليه، إلا إذا كان له زوج للميت زوج، يعني كانت امرأة، فإنه هذا الزوج يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام كما تقدم، لا يكون لها. إذا كان الإمام ظاهرا سلام الله عليه كان الميراث له يعمل به ما يشاء، وكان علي عليه السلام يعطيه لفقراء بلده، وإن كان غائبا كان المرجع فيه الحاكم الشرعي، يرجع في هذا المال إلى الحاكم الشرعي، يعني يصرف برأيه، المرجع فيه الحاكم الشرعي، وسبيله يعني كيفية مصرف هذا المال سبيل سهمه، سهم الإمام الذي من الخمس، كيف هناك يصرفه، هذا أيضا يصرف في نفس المصارف من الخمس، يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس. والحمد لله رب العالمين. مسألة يعني